ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الجملة هنا شرطية، وجواب وفعل الشرط يكفر، وفإن الله جواب الشرط، وقرن بالفاء لأن الجواب جملة اسمية. والمعروف أن الجواب إذا كان جملة اسمية فإنه يجب اقترانه بالفاء، وقد لا يقترن لكنه نادر، قد لا يقترن لكنه نادر. يقول عز وجل من يكفر بآيات الله، والكفر بآيات الله يدور على أمرين: على الجحد والتكذيب، وعلى الاستكبار والعناد. الجحد والتكذيب، فيقول لا لم يرسل، يقول للرسول مثلا لم يرسلك الله، ويكذب الآيات ويجحدها. أو استكبار وعناد، يعلم الحق ويقر به ولكن يستكبر عنه ويعاني. مثال كفر الاستكبار والعناد كفر إبليس، فإن إبليس يعلم أن ما حصل حق، لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومثال التكذيب أن يكذب بأن هذا رسول الله، كما فعل المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أعداء الرسل من قبل. والحقيقة أن كل منهما ملازم للآخر، فإن المكذب مستكبر، والمستكبر وإن لم يكذب بلسانه فهو مكذب لعمله، لأنه لم ينقد لأمر الله. من يكفر بآيات الله، الآيات نوعان: كونية وشرعية. فالكفر بالآيات الكونية أن ينكر أن الله عز وجل هو الذي خلقه، أو أن يعتقد بأن لله تعالى شريكا فيها، أو أن يعتقد بأن لله تعالى معينا فيها. كل هذا كفر بالآيات الكونية، نفي أن يكون الله خلقها، اعتقاد أن لله شريكا، اعتقاد أن لله معينا، كل هذا من الكفر بآيات الله. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نفى ثلاثة أشياء: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل إيش؟ الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة، وما له لله منهم من ظهير من معين. ثم قال في الرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لكمال سلطانه لا أحد يشفع إلا لمن من أذن الله له. فالحاصل أن الكفر بالآيات الكونية يتضمن ثلاث أمور: نفي يكون الله خلقه، اعتقاد أن له شريكا فيه، ثالث اعتقاد أن الله أن له معينا في ذلك. أما الكفر بالآيات الكونية الشرعية فقد عرفتموه، يدور على أمرين وهما إيش؟ الجهد والتكذيب والاستكبار والعناد. طيب، ثم قال: فإن الله سريع الحساب. وهذه جملة خبرية يقصد بها التهديد، أي سيحاسب وهو سريع الحساب عز وجل. والسرعة في الزمن والتقدير. أما في الزمن فإن الدنيا مهما طالت سريعة الزوال، أليس كذلك؟ ونحن إذا قسنا ما مر علينا بما يستقبل وجدنا أن كل الذي مر علينا وإن طالت السنين كأنه لا شيء، كأنه لا شيء. كم مر على الإنسان مثلا سنة ومع ذلك كأنه خلق الآن، سرعة عظيمة. كذلك أيضا سريع الحساب يوم القيامة، فإن الله تعالى يفرغ من الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم، ودليل ذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والقيلولة تكون في نصف النهار. هذا سرعة الحساب. ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يحاسب الله الخلائق يوم القيامة وهو واحد وهم لا يحصيهم إلا الله. والجواب على هذا الإشكال من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله أبو رزين العقيلي قال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله في يوم وهو واحد ونحن جميع جماعة كثيرة؟ فقال ألا أخبرك أو قال ألا أنبئك على شيء من آلاء الله، يعني تستدل به على إمكان ذلك؟ قال بلى. قال هذا القمر، القمر واحد، والذي يشاهده كل من على وجه الأرض، كل على من وجه الأرض، على من على وجه الأرض المقابل إذا لم يكن هناك حائل فإنه يشاهد، مع أن القمر من أصغر مخلوقات الله، آية من آيات الله، من أصغر آياته، ومع ذلك يحيط بالعالم المقابل له على سطح الأرض. وهذا مثال تقريب، وإلا فإن الأمر فيما يتعلق بالخالق أعظم وأجل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال من أجل التقريب للذهن لا التحديد. ألم تروا أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؟ نعم. ولا شك أن يقين الرؤية التي تحصل للإنسان بالنسبة إلى الله عز وجل أعظم بكثير من يقين الرؤية التي تحصل له في رؤية القمر أو في رؤية الشمس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك التقريب. فإن الله سريع الحساب، الحساب أن يحاسب الإنسان ويناقش، لكن لكل صفة. فالمؤمن لا يناقشه الله عز وجل، ولكنه سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه ويقول عملت كذا في يوم كذا في يوم كذا فيقر. ولا يمكن أن ينكر، لو أنكر أحد من يشهد؟ جوارح، جوارح اللي هي جزء من تشهد عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون. طيب، لكن يقرر الله عز وجل عبده المؤمن بالذنوب ويقر، ويقول الله تعالى له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، الحمد لله، فلا يطلع عليها أحد. وما أكثر الذنوب التي سترها الله علينا، لو أحصينا ما ستر الله علينا من الذنوب ما استطعنا أن نعده. من منا أن يتقن صلاته على وجه المطلوب؟ نعم، إلا من شاء الله، ما ننام في نفسه قاطعا، لكن إلا ما شاء الله. من منا لم يحصل منه غيبة لأحد أو عدوان أو نظرة محرمة أو غش ولو في الاختبار؟ نعم. فالمهم أن الإنسان لا يخلو من الذنوب، ولكن مستورة سترها الله عز وجل بفضل ورحمته، ولو شاء لبينه، لكن لا تغتر بهذا الستر، ربما مع كثرة الذنوب ربما يبين أمرك للناس. طيب، حساب الكفار يحاسبون فيوقفون على أعمالهم ويخزون بها والعياذ بالله، ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين. إذن الحساب يختلف ولا لا؟ يختلف باعتبار الإيمان والكفر. ثم قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إن حاجوك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وضمير الغيبة حاجوك الواو هل هي لليهود أو للنصارى أو للمشركين أو عامة؟ ثلاثة أقوال، قيل لليهود وقيل للنصارى لأن الآيات التي في أول سورة آل عمران كلها نزلت في النصارى، وقيل للمشركين لأنهم كانوا يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا له إنك يا محمد تزعم أن الذين يدعون أحدا غير الله يكون هو ومن يدعوه في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إذن عيسى في النار لأنه يعبد من دون الله، هذه محاجة. فأنزل الله تعالى بعد الآية مباشرة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحاج، يجادله المشركون ويجادله اليهود ويجادله النصارى، ولكن يقول الله عز وجل إن حاجوا فقل لهم قولا تخلص به منه، قل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وإذا أسلم الإنسان وجهه لله قبل كل ما يخبر الله به، وامتثل كل ما يأمر به، وانتهى عن كل ما نهى عنه، لأنه مسلم وجهه لله. والمراد بالوجه هنا ليس الوجه الجارحة التي في الرأس، ولكن المراد القصد، كما قال الشاعر رب العباد إليه الوجه والعمل. تقصد بوجهك أي الوجه الذي هو وجه القلب، تسلمه لله. وربما نقول إنه يشمل هذا وهذا، لأن الإنسان يسلم وجهه لله فتجده يضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه يضعه على التراب ذلا لله واستسلاما له، أليس كذلك؟ لو أن أكبر ملوك الدنيا قال لك اسجد لي ولو على فراش لقلت لا سمعا ولا طاعة ولا أسجد لك، لكن الرب عز وجل يأمرك أن تسجد له فتسجد على الأرض وعلى التراب. هذا إسلام الله تعالى، إسلام الوجه لله. طيب إذا قلت أسلمت وجه الله واتبعني، ما الذي يترتب على هذا؟ وهل تخلص منهم؟ الجواب نعم، لأنه يترتب عليه تصديق خبر الله. مش بعد غانم مش يترتب عليه؟ والثاني امتثال أمره واجتناب نهيه. فأنا الآن هذه طريقة، ومن ذلك أنني أمرت أن أبلغكم فبلغتكم، وليس علي أكثر من ذلك. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وبهذا نعرف وجه مطابقة الجواب لإيش؟ للشرط. وإلا فإن الإنسان قد يتوقع جوابا غير هذا، قد يتوقع أن يقال فإن حاجوك فحاجه، قد يتوقع هذا، لكن قال إن حاجوك فقل أسلمت وجه الله ومن اتبعني وآمنت به وانقدت لأوامره ومن ذلك أنني أبلغكم وقد فعلت، فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن ضللتم فعليكم. وقوله لله ومن اتبع، من هذه معطوفة عليه؟ على أسلمت وعلى تو هذه في الوجه هداية الله، قال على الضمير في أسلمت، على الضمير اختصارا. طيب على الضمير في أسلمت، ولا يجوز أن يكون معطوفا على لفظ الجلالة، أليس كذلك؟ لأن الرسول لا يسلم لمن اتبع، إنما يسلم وجهه لله. ومثل ذلك قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فإن بعض المعربين قالوا إن من معطوف على لفظ الجلال، يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله وحده وحسب من اتبعه من المؤمنين. كأن الذين قالوا إن من اتبعك من المؤمنين معطوف على الله استندوا إلى قول الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ولكن بينهما فرق عظيم. ليش؟ لأن أيدك أي أسند التأييد إلى من؟ إلى الله، وجعل النصر والمؤمنين وسيلة، فالمؤيد هو الله، فبينها وبين قوله حسبك الله ومن اتبعك فرق ظاهر. على كل حال إن قوله ومن اتبع معطوف على التاء في أسلمت على الضمير، وقوله وجهي لله فيها قراءتان، قراءة سكون الياء وقراءة فتح الياء، وجهي لله، والثاني وجهي لله، وأملها فهي مكسورة. ويشكل على هذا، كيف تكون معطوفة على ما هو في محل الرفع وهو التاء ثم تكون مكسورة؟ إمداد. إذن الضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء لا يمكن أن تطابق غير الكسرة، لا تطابق غير الكسرة، يكسر الشيء الذي قبلها من أجله، فلهذا نقول لاشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة.